أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إذا نحن قلنا أن الأمر الأول الذي ذكره العلامة تفريعا على الأدلة التي أقامها على الوجود الذهني، أعقب هذا الأمر بخمس إشكالات، خمسة إشكالات، وهذه الإشكالات كلها ترفع بالحمل الأولي والحمل الشائع. نحن قبل الانتقال إلى الأمر الثاني وجدنا أنه من المناسب أن نتعرض لما لم يتعرض له المصنف هنا، وبالخصوص فيما يتعلق بالإشكال الأول والإشكال الثاني. الإشكال الأول هو كان أنه بناء على قول الحكماء يلزم أن يجتمع الجوهر تحت العرض، وأن يكون الجوهر عرضا في الذهن. أما كيف يكون الجوهر عرض؟ قال بأنه، طبعا نعيد الإشكال بسرعة وأن الإشكال واضح، يقول بأنك إذا تعقلت الإنسان فأنت حفظا وأداء لحق العينية بناء على القول بالوجود الذهني، لابد أن يكون هذا الإنسان جوهرا. وفي نفس الوقت الإنسان المعقول هو تعقل الإنسان للوحدة بين العلم والمعلوم بالذات كما قلنا سابقا، فكان الإنسان المعقول أيضا هو كيف نفساني، فصار الجوهر عرض أيضا. أو إن شئت قل بعبارة أخرى، الإنسان بوجوده في الذهن قائم بالنفس الإنسانية، صحيح؟ فالإنسان المعقول قائم بالنفس، والإنسان الجوهر غير قائم في موضوع. فصار الإنسان المعقول عرض باعتبار أنه يقوم بالنفس، حاصل عند النفس قائم بها، وهو غير قائم في موضع باعتبار أنه جوهر، لأن الإنسان بناء على العينية جوهر. فالإنسان المعقول جوهر، والجوهر غير قائم في موضوع، والإنسان المعقول حاصل للنفس وبالتالي هو قائم بالنفس، فصار الأمر الواحد جوهر وعرض. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال قرره نجده عند الشيخ الرئيس. أنا أريد هنا أن أذكر هذه المسألة. الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء صفحة 140 في المجلد الواحد قرر هذا الإشكال، فهذا الإشكال ليس جديدا يعني، ولو ولا عند مير دماد أو ملا صدره، لا، هو موجود من زمن الشيخ الرئيس. يقول الشيخ لقائل أن يقول إن العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها، يعني مأخوذة من الخارج، وهي صور جواهر وأعراض، فإذا كانت صورة صور الأعراض أعراضا فصور الجواهر كيف تكون أعراضا؟ لاحظت؟ إذا كانت صور الجواهر هي جواهر باعتبار أنها يستثبتها على ما هي عليه أداء لحق العينية، فكيف تكون علما والعلم أعرض من الأعراض؟ فإن الجوهر لذاته جوهر، فماهيته جوهر لا تكون في موضوع البتة، وماهيته محفوظة سواء نسبت إلى إدراك العقل لها أو نسبت إلى الوجود الخارجي. لاحظت العينية؟ هذا كلامه. فإن الجوهر لذاته جوهر، فماهيته جوهر لا تكون في موضوع سواء أنسبت إلى العقل أو نسبت إلى الوجود الخارجي، ماهيته محفوظة، فكيف يكون جوهر والجوهر هو غير القائم في الموضوع، ومع العلم أنه في الذهن قائم في موضوع وهو النفس؟ هذا تقريره للإشكال. صدر المتألهين أيضا صور هذا الإشكال تصوير ليس بالضرورة أن نذكره، ولكن من أراد المراجعة في المجلد الأول صفحة 277 نفس تقرير الإشكال، ما في شيء جديد.
هذا في وين الشيخ الرئيس؟
في صفحة 140 إلهيات الشفاء، صفحة 140 إلهيات الشفاء. جيد، هذا التقرير. اللافت أيضا الآن الذي نريد أن نقوله أن الشيخ الرئيس أجاب بجواب غير الجواب الذي أجاب عنه صدر المتألهين. صدر المتألهين جوابه واضح، الجوهر في النفس جوهر بالحمل الأولي، كيف النفساني بالحمل الشائع، هو فرد ومصداق من مصاديق الكيف، ولكنه يحمل معنى وعنوان الجوهر، انتهى الموضوع. هذا عن صدر المتألهين. الشيخ الرئيس له جواب لم يرتضه صدر المتألهين. ما هو الجواب؟ قال الجواب عن هذا الإشكال فقط في إشكال الجوهر والعرض. قال قبل أن أذكر أنا الجواب أريد أن أذكر المثال الذي ذكره شيخ الرئيس. ذكر شيخ الرئيس مثالا بقي مستمرا إلى الآن. يقول ما هو تعريف المغناطيس؟ يقول المغناطيس تعريفه أنه الجاذب للحديد إذا كان جنب الحديد. يعني لا هو ليس جاذب، ليس مغناطيس الصين جاذب لحديد إفريقيا، لا، هو الجوهر الجاذب أو هو المعدن الجاذب للحديد المقارن له مثلا. جيد، يقول هذا تعريف المغناطيس. الآن المغناطيس الموجود في يدك أنت يجذب فعلا الحديد؟ لا. خب إذا لم يكن المغناطيس جاذبا للحديد فعلا، هل لا يكون تعريفه هو ما يكون جاذبا للحديد؟ لاحظ شو عم يقول الشيخ الرئيس. يقول لنفطر تعريف المغناطيس هو المعدن الجاذب للحديد.
نعم.
الآن إذا كان المغناطيس في كفك هل يجذب الحديد فعلا؟ لا.
نعم.
ولكن يبقى تعريفه هو الجوهر هو المعدن الجاذب للحديد. فإذا يبقى المغناطيس تعريفه أنه جاذب للحديد في عين كونه غير جاذب للحديد فعلا، صحيح؟ فلا يجب أن يكون جاذبا بالفعل للحديد حتى يكون تعريفه المعدن الجاذب للحديد. نقول هذا ما دخله في محل كلامنا. قال بسيطة، لأنه يقول هكذا، يقول الجوهر هو، انظر ماذا تعريف الجوهر، يقول الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. فيقول الشيخ الرئيس، يقول الجوهر تعريفه مو هو الذي لا يوجد في موضوع مطلقا، هو الذي إذا وجد في الخارج لا يوجد في الموضوع. نحن لم نقل أنه إذا وجد في الذهن يوجد لا في موضوع. لاحظت؟ ليس، يقول نفس الشيء، نحن نقول المغناطيس هو الذي وجد، إذا وجد إلى جانب الحديد جذبه، مو معناته أنه يجب أن يكون في كل ظرف من الظروف جاذبا بالفعل للحديد. لاحظت كيف جواب؟ قال الجوهر هو الذي إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع. خب الآن هو في الذهن ليس في الخارج، فإذا هو في الذهن كيف نفساني أو عرض، إن شئت قل عرض، أفضل أن أقول عرض، يعني موجود في موضوع، ولكن هذا الموجود في موضوع تعريفه أنه إذا كان في الخارج كان لا في موضوع. لاحظت؟ مو الذي يكون في كل الظروف لا في موضوع. قال واضح الجواب ها؟ قال الشيخ الرئيس في الجواب إن ماهية الجوهر جوهر بمعنى أنه الموجود في الأعيان لا في موضوع، لا في الأذهان لا في موضوع، وهذه الصفة موجودة لماهية الجواهر المعقولة، فإن ماهية الجواهر المعقولة شأنها أن تكون موجودة في الأعيان لا في موضوع، أي هذه الماهية المعقولة هي معقولة عن أمر وجوده في الأعيان أن يكون لا في موضوع، وأما وجوده في العقل بهذه الصفة فليس ذلك في حده من حيث هو جوهر. يعني هو الجوهر الذي إذا كان خارجيا كان لا في موضوع. خب الآن هذا في الذهن، الجوهر الذهني في موضوع، نقول ولكنه هو في موضوع، ولكن هو يقول أنا إذا خرجت إلى الخارج أكون لا في موضوع. لاحظت؟ يقول يعطي مثال، وهذا كقول القائل إن حجر المغناطيس حقيقته أنه حجر يجذب الحديد، فإذا وجد مقارنا لجسمية كف الإنسان ولم يجذبه، ووجد مقارنا لجسمية حديد ما فجذبه، فلم يجب أن يقال، فلا يقال يعني إنه مختلف بالحقيقة لأنه تارة يجذب وتارة لا يجذب. نقول لا، الحديد هو الحديد، هو الجاذب للمغناطيس هو المغناطيس، هو الجاذب للحديد، ولكن عندما وجد في ظرف اليد لم يكن جاذبا بالفعل، لأنه هو في حال كونه في ظرف اليد يقول أنا حقيقتي جذب الحديد لا جذب اليد. لاحظت؟ فطبعا هذا لم يرتضيه صدر المتأملين. يقول في النهاية هذا الجواب لا يفيد، لأنك في النهاية هذا الجوهر الذي تقول ذاتياته منحفظة في الذهن، في النهاية الذهن موجود من موجودات الخارج، الذهن هو من الأعيان. لاحظت ماذا يقول مولا صدرة؟ يقول أنت قلت الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع.
الخارج بمعنى الأعم،
خارج بمعنى الأعم، وبالنهاية هذا الجوهر المعقول أليس موجودا في الذهن؟ والذهن هو أمر خارجي، فبالتالي أيضا يصدق أنه في الخارج، يعني هو في الخارج في النهاية، فلابد من إدخال عنصر الحمل الذاتي والحمل الشائع لحل الإشكال. هذا الذي ذكره نوع من الفرار.
يعني نعم، يعني صار أخذ خير في الخارج، يعني ليس أخذ في الماهية، فلماذا يأخذ بالتعريف؟ لأنكم تقولون إذا وجد في يعني
في الخارج وجد لا في موضوع.
نعم.
هو صدر المتألهين في نقده على ابن سينا يقول جوابك لا يفيد، لأنه في النهاية أنت تقول الجوهر الذي إذا هو إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، ولكن لا نقول إذا وجد في الذهن وجد لا في موضوع. هو وجد في الذهن لا في موضوع، ولكنه إذا وجد في الخارج كان في موضوع. فهو حال كونه في الذهن يقول أنا حقيقتي واحدة، إذا وجدت في الخارج إذا وجدت في الخارج كنت لا في موضوع. يقول صدر المتألين هذا نوع من التلاعب، يعني لأنه في النهاية أنت تقول هذا الجوهر الذهني هو ماهية فرد من أفراد الجوهر، أنت هكذا تقول، ولا فرق بين الذهن والخارج، لأن الذهن والخارج هما أمران نسبيان، يعني الخارج بالنسبة إلى الذهن، وإلا الذهن نفسه خارج. فإذا كانت الذاتيات يجب أن تكون منحفظة والذهن خارج من الخارجيات، ينبغي أن يكون الجوهر أيضا لا في موضوع، والحال أنه في موضوع النفس. يقول صدر المتألهين والذي ذكره أين، يقول في الحاشية على الأصفار، صادر المتألهين حاشيته على الأصفار في صفحة 128 في الطبعة التي هي مجلد واحد. يقول والذي ذكره الشيخ في دفع الشبهة المذكورة بأن المعقول من الجوهر ماهية أمر وجودها، يعني شأن وجودها في الخارج ليس في موضوع، وأما وجودها في العقل فليس كذلك، غير كاف أيضا في دفع الشبهة المذكورة، فإن العقل من الموجودات العينية، والحال في الموجود العيني موجود عيني، يعني الذي يحل في الموجود العيني موجود عيني، فالسؤال وارد في أن الصورة العلمية للجوهر ما حالها بحسب هذا الوجود العيني العقلي. هذا هو الذي يعني لم يرتضي الجواب، وبالتالي ذهب شيخ صدر المتألهين للقول لا، يجب التدقيق في مسألة الحمل الذاتي والحمل الشائع. فإذا هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول، وأنا أحببت الإشارة إلى جواب صدر المتألهين في إلهيات الشفاء وعدم جواب شيخ الرئيس في إلهيات الشفاء وعدم ارتضاء صدر المتألهين.
صدر المتألهين مو في إلهيات، مو تعليقات على
بل في تعليقاته على الشفاء صفحة 128.
كان ذكرتم الأسفار؟
لا لا، في حاشية على الشفاء مجلد واحد.
انتقلتم الأسفار
كيف؟ السابق ليسان صار قلت أسفار أنا؟
حاشية
لا لا، في الحاشية على الشفاء، حاشية على الشفاء الشيء شيخ الرئيس صفحة 128 الحاشية على الشفاء اللي هي مجلد واحد، لأنه يوجد حاشية على الشفاء، يعني حاشية الشفاء طبعت مجلد واحد، طبعت مجلدين، في حاشية المجلد الواحد أكيد سابق ليسان، وإلا صادر وتعليه ما عنده حاشية على الأسفار ومو مجلد واحد الأسفار. جيد، الآن نأتي إلى الإشكال الثاني، أيضا بعض النقاط المتعلقة بالإشكال الثاني. الإشكال الثاني هو كيف تحت الكيف كل قد وقع. الإشكال الثاني واضح ما هو، لا نكرره، أنه في النهاية بناء على ما ذكرتم من أن العلم كيف نفساني، خب كل المعلومات ستكون مندرجة تحت الكيف، والحال أنكم تقولون بالعينية بين الذهن والخارج، فكلما جاء شيء جوهر سيكون في الحقيقة جوهر لأنه عين الخارج، وكيف النفساني لأنه مندرج تحت الكيف. هذا الإشكال. هنا يوجد أمران، الأمر الأول هو أنهم قالوا أن هذا الإشكال أصعب من الإشكال السابق، ثانيا أنهم أجابوا بإجابات متعددة عن هذا الإشكال، وهو الذي قال عنه ملا هادي السبزواري أنه جعل القوم حيرة أو صرعة فاختار كل واحد منهم مهربا. هذا هو الإشكال. أما لماذا هو أصعب؟ ذكروا لثلاثة وجوه يجعل هذا الإشكال أصعب. الوجه الأول، سأذكر الوجوه أنا البسيطة السهل بيانها، ثم أذكر الوجه الأصعب بيانه بالنسبة إلى صعوبة هذا الإشكال على الإشكال السابق. أولا أن هذا الإشكال لا يعم فقط الجواهر، لأن الإشكال السابق فقط كان بين الجوهر، كيف نعقل الجوهر والحال أنه في الذهن عرض. هذا الإشكال يشمل كل المقولات غير الكيف، يعني إشكال عام في 9 مقولات، لأننا نقول وكيف تحت الكيف يندرج الكم، وكيف تحت الكيف يندرج الجوهر، وكيف تحت الكيف يندرج المتى والأين وأن يفعل والجدة والمتى وأن ينفعل. إلا الكيف، إذا كان إذا تعقلت كيفا خارجيا فأنت تتعقل كيفا ذهنيا، هذا مشكل لم يتغير المعين. ولكن أن تتعقل التسع مقولات الأخرى فهذا سيصبح هناك نوع من انقلاب الماهية، أنه شيء في الخارج كم كم جوهر إلى آخره يأتي إلى الذهن كيف. فهذا الإشكال أوسع مأخذا لأنه يشمل تسع مقولات، أما الإشكال السابق كان يشمل فقط الجوهر. الإشكال الثاني أنه لا يشمل فقط المقولات بمعنى الأجناس العالية، بل يشمل أيضا أنواع المقولة الكيف. يعني لاحظ أنت مقولة الكيف، يعني أولا هو أعم مأخذا لأنه يرد على تعقلنا للمقولات التسعة غير الكيف، صحيح؟ يقول أيضا هو أعم مأخذا لأنه أعم مأخذا من أي جهة؟ لأنه يشمل أنواع الكيف الأخرى غير الكيف النفساني. كيف يعني؟ كيف النفس، الكيف هو مقولة وجنس عال، يندرج تحت الكيف عدة أنواع: كيف نفساني، كيف محسوس، كيف متعلق بالكم، كيف استعدادي. خب، فبالتالي نحن لو تعقلنا أو لو، والكيف النفساني هو يندرج تحته العلم. الآن نقول لو تعقلنا وأردنا أن نعرف كيفا محسوسا مثل الكيف المبصر اللي هو الأبيض مثلا، فالأبيض خارجا له ماهية الكيف المحسوس، وتعقلنا له يجعله مندرجا تحت الكيف النفساني، وهذان الكيف المحسوس والكيف النفساني هما نوعان للكيف اللي هو الجنس العالي، صحيح؟ نوعان يعني يتميزان بالذات بالفصل، يعني هناك فصل خاص للكيف المحسوس غير الفصل للكيف النفساني، ولا يمكن لأمر واحد أن يكون فردا لنوعين، فلا يمكن لشخص أن يكون فرد للفرس وفرد للإنسان. لاحظت الإشكال أين أيضا؟ الإشكال يعني لماذا هذا الإشكال أصعب من سابقه؟ يعني هو أعم مأخذا أيضا من هذه الجهة، بمعنى أنه لا ليس فقط هذا الإشكال وكيف تحت الكيف يكون قد وقع، يعم المقولات غير الجوهر أيضا. الإشكال السابق وجوهر المعرض كيف اجتمع، كان الإشكال متوجه أنه الجوهر يصبح عرض، هنا أعم مأخذا الإشكال لأنه مو فقط يشمل الجوهر، يشمل المقولات التسعة الأخرى
وأنواع الكيف،
وأنواع الكيف غير الكيف النفساني، هو أعم مأخذا أيضا من جهة كونه شاملا لأنواع الكيف. هذه النقطة الثانية. الأمر الثالث الذي يجعله أشكل وأشد إشكالا هو أنه يمكن الخروج عن الإشكال السابق بما ذهب إليه أغلب الحكماء. أغلب الحكماء، هذه نقطة مهمة وستأتي معنا في المرحلة السادسة. المقولات كم مقولة مولانا العزيز؟ المقولات هي 10 مقولات
على مشهور،
نعم، على مشهور الحكماء اللي هو مبنى المصنف كما هو واضح. مقولة الجوهر وتسع أعراض خلاف ميردامات إن شاء الله بنحكي عنها بالمرحلة السادسة. طب العرض، ما هي المقولات العالية؟ هي الجوهر، كم، كيف، أين، متى، جدا، إضافة، أن يفعل، أن ينفعل، هذه هي المقولات التسعة، أعراض التسعة والجوهر اللي هو العاشر. ولكن العرض 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 لم يجعلوه مقولة. لاحظت؟
نعم، هو صفة
أحسن، هو نحو وجود، فبالتالي البعض قال يمكن الخروج من الإشكال السابق بالقول خب ما مشكلة، العرض هو نحو من أنحاء وجود الجوهر في الذهن، ولا يلزم منه نقد العينية، لأن العرض ليس ماهية لتقول الجوهر إذا حل في الذهن صار له ماهيتين. فبالتالي قالوا الإشكال السابق يمكن حله بالقول بأن الماهية لم تصبح ذات، الجوهر لم يصبح ذا ماهيتين، لأنه
في وجوده
نحو وجوده صار عرضي، لأن العرض ليس ما هي لتقول، هو صار في الذهن مندرجا تحت ماهية الجوهر وماهية العرض. خب العرض ليس ماهية كما سيأتي في المرحلة السادسة، كما سيأتي في المرحلة السادسة. ولذلك المصنف في بداية الحكمة في أكثر من مورد، والحكماء عندما ذكروا الإشكال الأول لم يذكروا الإشكال اندراج تحت أكثر من ماهية، بل قالوا لو كانت المطابقة حاصلة بين الذهن والعين، الذهن والخارج، لازم أن يكون الشيء قائما في موضوع ولا قائم في موضوع، ولم يقولوا لازم أن يكون الشيء مندرجا تحت ماهيتين أو مقولتين والمقولات متباينة تمام الذات، لأن العرض ليس مقولة. وهذه الأمور التي تجعل هذا الإشكال أصعب. للإجابة عن هذا الإشكال، ماذا فعل الحكماء أو عموم من تعرض للإشكال، حكيم أو غير حكيم؟ لاحظ مولانا،
هذا الشيء المهم اللي أنا بدي أحاول اليوم خلصه كمان ما نأخذ وقت أكثر، لكن هو مهم نحن نعرفه، مهم جدا. في عدة إجابات. هذا الإشكال الثاني، نحن ذكرنا أن مباني الوجود الذهني عند الحكيم ما هي؟ أولاً أن هناك الصورة الموجودة، يعني هناك صورة، هذا مقابل القول بالإضافة، صحيح؟
نعم.
المبنى الثاني هو أن العلم عين المعلوم بالذات، صحيح؟ عين المعلوم بالذات، يعني أنا عند تعقلي للإنسان لا يحصل عندي أمران إنسان متعقل وعلم، عند تعقلي للإنسان لا يحصل أمران علم وإنسان متعقل، لا، تعقل للإنسان هو الإنسان المعقول، هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث المطابقة بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، يعني الخارج ماهية، المطابقة الماهوية، يعني الحمل الأول. الرابع هو أن العلم كيف نفساني. خامسا التباين بتمام الذات بين المقولات. هذه هي مباني الوجود الذهني عند الحكيم. الآن عندما طرح هذا الإشكال، لاحظ ماذا جرى. عندما طرح هذا الإشكال وصار في هذا الجرفتار المعروفة، القوشجي في حاشيته على التجريد ماذا اختار للهوب من الإشكال؟ اختار رفع اليد عن المبنى الثاني اللي هو العلم عين المعلوم بالذات، فأنكر الاتحاد بين العلم والمعلوم بالذات، هذا القوشجي في حاشيته على التجريد أنكر. شو يعني أنكر؟ يعني قال أنا عندما أتعقل الإنسان يحصل أمران، الإنسان الذي هو جوهر وعلمي بالإنسان الذي هو كيف نفساني، فأنكر الاتحاد فيحصل أمران، يحصل أمران. يقول يشبهها كما نقل، يقول كل شيء الحاصل في غرفة زجاجية، هو شيء مثلا جوهر ولكن منعكس في الغرفة الزجاجية على صورة هيئة مرآتية، فيقول ذهنك كالغرفة الزجاجية، يحصل فيه جوهر ولكن انعكاسه في المرآة هو اللي يسمى علم. يعني لم يقل باتحاد المعلوم بالذات والعلم، قال يحصل جوهر هو غير العلم، وكأنك الإنسان المعقول غير تعقلك للإنسان، هذا الذي ذهب إليه القشي فيه. فإذا هو رفع كيف حل الإشكال عندئذ، يقول العلم كيف نفساني ما مشكلة، ولكن هو ليس عين المعلوم، والمعلوم أيضا هو جوهر مطابق للمعلوم الخارجي، لاحظت؟ فرفع الإشكال بهذه الطريقة، فكك، لأنه الإشكال نشأ من أنه العلم اللي هو عين المعلوم بالذات هو كيف وهو جوهر مثلا، فصار كيف الجوهر عين الكيف، هذا الإشكال. هو قال لا، مو عين بعضهما البعض، العلم كيف يبقى على حاله والمعلوم بالذات جوهر، ولكن حاصل أمران، معلوم بالذات جوهر وعلم كيف، يعني أمران، هذا ما ذهب إليه. السيد السند صدر الدين دشتكي، السيد السند أي شيء أنكر؟ أنكر العينية، أنكر العينية، وذهب إلى ما يقال له انقلاب الماهية من
من مما كانت عليه في الخارج إلى كيف النفساني. لاحظت؟ قال إذا كانت الماهية جوهر في الخارج، إذا أتت إلى الذهن انقلبت بحسب نحو وجودها وظرف وجودها. كالماء، أنت الماء إذا وضعته في ظرف درجة حرارة 50 سيكون سائلا، نفسه إذا وضعته في درجة حرارة تحت الصفر سيكون جامدا، ولكن هو هو، ولكن هذا الظرف للوجود يقتضي أن يكون جامدا وثلجا، وهذا الظرف للوجود يقتضي أن يكون سائلا. فهو تغير من كذلك الماهية إذا انتقلت من الخارج إلى الذهن، تغيرت من الجوهرية إلى الكيف النفساني.
يعني هو يحافظ على العينية الماهوية.
لا، ما هو هون الإشكال، انقلب من جوهر إلى كيف نفساني. فسؤل بالإشكال، هنا الإشكال، سؤل أنه ما الرابط عندئذ؟ يقول يوجد أمر مهمل هو الرابط. والصدر المتألهين جدا تعجب منه، يعني
مو بس
صدر
المتألهين، حتى أنا متعجب.
المحقق الدواني أنكر الكون العلم كيفا. كيف أنكر كون العلم كيفا؟ قال لا، الجوهر يأتي في الذهن جوهر، العرض الكيف يأتي في الذهن كيف، كل شيء يأتي في الذهن بحسبه. فأنكر كون العلم كيفا هذا المحقق الدواني. هو يكاد يكون عكس قول الدشتكي سيد السند، كأن السيد السند قال كل شيء في الذهن يأتي كيف، هو قال كل شيء في الذهن يأتي على ما هو في الخارج. جيد، هذه هي المباني. لاحظ مولانا كيف أجابوا عن الإشكالات، كل واحد رفع يده عن شيء. إجا صدر المتألهين قال لا، لا نرفع يده عن شيء، كله يبقى، ونأتي بقضية الحمل الأول والحمل الشائع. جيد، إذا كان هذا الأمر، إذا كان هذا الأمر إن شاء الله واضح، الآن نأتي فقط إلى عبائرهم حتى يصبح الأمر أوضح. الجواب الأول كما قلنا هو جواب المحقق القوجي في شرح التجريد، فقط لفت النظر. المحقق القوجي هو ليس هو من العامة، وكتب شرحا وتعليقة على التجريد يسمى بشرح الجديد، وكتاب، وهو يعتبر من أهم التعليقات على التجريد، من أهم خاصة على فلسفة التجريد، يعني على مو إلهيات التجريد قبله، حتى إلهيات التجريد، ولكن رحمة الله على الشيخ حشمت بورلم يقول بأنه ضعف قلمه جدا عندما وصل إلى مباحث الإمامة. لا، ضعيف جدا، كتب
كتب
إيه، ولكن ضعيف جدا كان، ولكن هو فعلا مهم جدا. يوجد هو كتاب التجريد تقريبا في 124 او 125،
يعني افضل من شواق الالهام،
يعني والظاهر انه مو افضل، ولكن مشكله شواق الالهام انه مو تام.
ايوه
مو تام، هو فقط كمسأله من المقصد الثالث اللي هو الالهيات بالمعنى الاخص، ولكن وصل إلى كم مسألة. لكن شوارق الإلهام الفياض اللهيجي لا، يكاد يكون هو أفضل كتاب كلام شيعي.
عجيب.
أفضل كتاب كلام شيعي، رهيب الفياض اللهيجي. على أي حال، طبعا كتاب التجريد فقط لللفت الناظر، كتاب التجريد تقريبا في شي 124 كتاب شرح أو تعليقة أو شرح الشرح أو تعليق التعليق كتب، يعني حتى المقدس الأردبيل الفقيه المعروف عنده تعليق على التجريد، يعني تعليق على شرح التجريد. وفي كتاب منشور باللغة الفارسية اسمه كتاب شناسي تجريد، يعني هو فقط كتاب ألف بيبلوغرافيا للكتاب التجريد ليشرح ماذا كتب حول التجريد. 150 يمكن 140 شيء كتاب متعلق بالتجريد. أنا ذهب المحقق القوجي في شرح التجريد إلى إنكار النقطة الثانية للمدعى الحكيم، وهي اتحاد العلم بالمعلوم بالذات، وذلك فرارا من الإشكال، حيث قال ما لفظه إن في الذهن عند تصورنا أمرين، عند تصورنا الجوهر أمرين. ففي الذهن يوجد أمران في الذهن، أحدهما ماهية موجودة في الذهن وهو معلوم وكلي وجوهر وغير قائم في الذهن ناعتا له، بل حاصل فيه حصول الشيء في الزمان والمكان. يعني يقول القوجي، يقول أنت الجوهر حاصل في الزمان والمكان صحيح، ف
فهو في ظرف الزمان ولكن غير قائم في الزمان. كونه في ظرف الزمان لا يضر بجوهريته. لاحظت؟ يقول نفس الشيء، أنا عندما أتعقل الجوهر يحصل جوهر في ظرف الذهن كالحصول في جوهر في ظرف الزمان، لا يؤثر على جوهريته وعدم قيامه بالموضوع. ولذلك قال إن في الذهن عند تصورنا الجوهر أمرين، أحدهما ماهية موجودة في الذهن ومعلوم وكلي وجوهر وهو غير قائم في الذهن بل حاصل فيه، حصول شيء في الزمان والمكان، وثانيهما هو موجود خارجي وعلم وجزئي وعرض قائم بالذهن من الكيفيات النفسانية، فحينئذ لا يرد الإشكال، وإنما الإشكال من جهة كون شيء واحدا جوهرا وعرضا أو علما ومعلوما أو كليا وجزئيا. فهو قال لا، العلم غير المعلوم بالذات، هذا ما ذكره. طبعا محقق السبزواري مل هذا السبزواري لأجل أن يصور ما قاله جاء بقضية البلورة الزجاجية الموجود فيها شيء يكون منعكس، فالانعكاس هو حكمه حكم العلم والمنعكس هو حكمه حكم الجوهر، وكأن الذهن هو يعني غرفة زجاجية، العلم هو الانعكاس هو المعلوم هو هذا الموجود في الوسط. يذكر هذا الشيء مل هذا السبزواري في مناقشة الجواب. طبعا يعني يقول هذا الأمر مل هذا السبزوار يقول وتصويره أنه فرض مشكل أو شكل محفوفا بمرآة من بلور أو ما من جميع الجوانب بحيث انطبع صورته فيها، فهنا أمران، أحدهما شيء ليس قائما بالمرآة ولكنه فيها في غرفة المرآة وهو الصورة، وثانيهما شيء قائم بالمرآة هو الصورة المنطبعة، فقس عليهما في مرآة الذهن. هذا يصور ما يقوله القوش. طبعا قبل أن نذكر ما ذكر من مناقشة للقوش، الشيخ حسن زادة آملي يقول حاشاه أن يتفوه بهذا الأمر. الشيخ حسن زادة عنده عادة، هي عادة جيدة يعني في بعض الأحيان، يقول دائما الشيخ حسن زادة آملي يحاول أن يبين أن الكل له رأي واحد، يعني وكأن أنه لا خلاف والأمور تمام والكل متوافق. مثلا في تعليقاته على الأسفار يقول أصلا كل الحكماء قائلون بأصالة الوجود منذ أزل الآزال إلا إلى أبد الآباد، قائلون بأصالة الوجود وبالوحدة التشكيكية إلا الشبهة الشيطانية التي عرضت لبعضهم يعني. نعم. على أي حال هو يقول الشيخ حسن زادة يقول حاشاه أي المحقق القجي أن يتفوه بأن الذهن مثل كأس من باللور. قد يكون تفوه فرارا، هم بعض المتكلمين تفوهوا بوجود الحال الذي هو وسط بين الوجود والعدم لأجل أن يهربوا من إشكالات. أحيانا يرتكب الشخص ارتكابات مخالفة لبديهة العقل لأجل الفرار من إشكال. يعني على أي حال الجواب طبعا الجواب هو أنه هذا خلاف الوجدان، لأنه نحن نعلم أن علمنا بعلمنا بالشيء ليس غير كون الشيء معلوما لنا، فلا يحصل نحن عندنا أمران في الحقيقة، لا يحصل عندنا أمران في الحقيقة، الذي يحصل هو أمر واحد، يعني أنت بالعلم الحضوري تعلم أن علمك بزيد هو زيد المعلوم وليس شيئا آخر، ولو كان علمك بزيد غير زيد المعلوم لكان علمك بزيد اقتضى وجود معلومين عندك، علمك بعلمك بزيد غير علمك بزيد، يعني المسألة أنه يتكثر العلم والمعلوم واحد. جيد، الجواب الثاني الذي طرحه صدر الدين الدشتكي هو إنكار العينية بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، وهو معنى انقلاب الماهية، يعني كل شيء في الخارج ينقلب في الذهن عما هو عليه، فتصبح كل الأمور في الذهن هي كيفيات. جيد، إن شاء الله نحن نصور كلامه ونقول عباراته في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.